تحدثنا في المحاضرة الأولى عن النجف في عهد نوح عليه السلام، وكيف أنها المنزل المبارك الذي أمر الله تعالى نوحا أن يدعو ربه أن ينزله منزلا مباركا، وقد أنزله في هذا المكان. ثم تحدثنا عن النجف في عهد إبراهيم سلام الله عليه، أن إبراهيم عليه السلام بعث في بابل، ولد في بابل وبعث في بابل على عهد نمرود أيام الأكديين والسومريين الذين نقرأ أخبارهم في كتب أو في كتاب التاريخ، تاريخ الصف الأول متوسط. الكوفة كما ورد في الروايات والنجف روضة من رياض الجنة، فيها قبر نوح وإبراهيم وقبور 600 نبي و70 وصيا، أو 670 نبيا و600 وصي، وقبر سيد الأوصياء. فإذا قبر إبراهيم هنا وليس في فلسطين كما هو المشهور، وكثير من المشهورات في قضايا التاريخ ليست صحيحة، ومنها هذه، كما أننا بينا أن طور سينين ليس هو ذاك سينين وسيناء التي هي بين مصر وفلسطين، وأنما سينين هي بابل، وطور سينين هو الطارات، طارق طارات النجف وطارات كربلاء، كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: ادخلوني في هذا الظهر فإنه أول طور سينين، يعني أول جبال بابل. ثم هي أيضا الوادي المقدس طوى، حينما قال الله تعالى لموسى: اخلع نعليك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. نوح لما خرج من مدين قضى عهده مع شيخ مدين ولا يعلم أين يسير، ثم ضاع في الطريق وبين يديه أو معه زوجته وقد أصابها الطلق، لاحت من بعيد نار أو نور، فقال: امكثوا لعلي آتيكم من هذه النار بقبس، حيث كان الجو باردا، أو أجد على النار هدى. وين هذا المكان؟ فلما جاءها نودي من جانب الطور الأيمن، هذا الطور أيمن المبارك، الجبل المبارك، هو هذا الجبل المبارك، هي هذه البقعة التي ناجى الله تعالى عليها موسى وكلفه بالرسالة، وطلب موسى من الله تعالى أن يرسل إلى أخيه هارون ليشد به أزره، وأجاب سؤله. هذه المنطقة إذن ترتبط بموسى وترتبط بتكليفه بالرسالة، وأيضا ترتبط بهارون في قصة طويلة لا نريد أن نبحثها لأن المقام يطول بنا. وأيضا هي هذه المنطقة ارتبطت بعيسى عليه السلام في قوله تعالى: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، في سورة المؤمنون. قال الإمام الصادق عليه السلام: الربوة النجف، الربوة نجف الكوفة، والمعين الفرات، والقرار المدينة. فتلاحظون إذن النجف الشريف ارتبط بالرسالات من آدم وإدريس ونوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى، أمرها عجيب هذه البقعة الطيبة. وكما ذكرت أن هذه البقعة هي بقعة الذكوات البيض وتمتد شمالا إلى كربلاء، هذه البقعة المقدسة، هذه الأرض المقدسة، هذه أرض الطور الأيمن، أرض الشاطئ المبارك، هم الفرات نهر مبارك، وهم الجبل جبل الفرات جبل مبارك. ثم بالأخير صارت مثوى لأمير المؤمنين سلام الله عليه، وازداد ألقها وازداد قدسها بمجيء أمير المؤمنين سلام الله عليه. أمير المؤمنين لما أجى إلى الكوفة كان أحيانا يأتي إلى هذا المكان، وهي عبارة عن ذكوات ثلاثة يأتي إليها ويصلي هنا، كانت مصلاة، وأيضا كان يدعو وكان يتمنى يطلب من الله تعالى، يقول اللهم اجعل قبري بها، كان يدعو سلام الله عليه. فإذا هذه الأرض شهدت قبل أن يدفن فيها أمير المؤمنين سلام الله عليه، شهدت منه مجيئه إلى هنا ليصلي وليحدث أحيانا كميل وأحيانا أصحابه الآخرين الأثيرين الذين كان يصطحبهم إلى هنا. هذا المقدار نكتفي بالحديث عن النجف وارتباطها بالرسالات السماوية. الآن نتحدث عن النجف وارتباطها بعلي عليه السلام. وكما قلت الحديث عن علي سلام الله عليه هو حديث عن محمد صلى الله عليه وآله، لأن عليا وصي محمد صلى الله عليه وآله، ويتلوه شاهد منه، منه يعني من النبي، أفمن كان على بينة من ربه، رسول الله صلى الله عليه وآله على بينة من ربه، والبينة هي القرآن الكريم، أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه يعني يأتي بعده أو يتلو تلوه، يتلوه والقمر إذا تلاها يعني يأتي بعدها، وهو مقرون بها، يقال الشمس والقمر، لا يقال الشمس والنجم، يقال الشمس والقمر. فإذا القمر تلو الشمس، ناقة متلي يعني إلها فصيل، إذا مشت مشى خلفها، إذا استدارت إلى الشمال أو إلى اليمين استدار معها وتحرك معها فصيلها. كان رسول الله صلى الله عليه وآله متلي يعني له تلو يمشي خلفه يتبعه اتباع الفصيل أثر أمه. هو يقول سلام الله عليه عن نفسه: كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه. ويتلوه شاهد منه يعني من أهل بيته، الضمير إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد وردت خمس روايات عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذا المعنى، نقلتها كتب السنة، ويمكن أن يراجع الإنسان تفسير الطبري ليجد هذه الروايات. طبعا هناك روايات أخرى على لسان أمير المؤمنين عليه السلام تقول كأنه يسأله ولده محمد بن الحنفية، قل يا أبتي إن الناس يقولون أنك الشاهد من رسول الله، يقول له والله يا بني لوددت أنا ولكن مو أنا. طبعا هذه روايات كذب، لأنه حاول الناس، حاول صنائع الأمويين والعباسيين أن يغيروا الحقائق ويحرفوا تفسير القرآن الكريم، وإلا فإن قوله تعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، هذا الشاهد هو علي سلام الله عليه بنص أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن علي سلام الله عليه. الحديث عن رسول الله، الحديث عن علي، إذن هو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه وصيه، وعلي عليه السلام بعد رسول الله إذا كان عند رسالة وحركة ومهمة في المجتمع فهي مهمة إحياء سنن النبي صلى الله عليه وآله. كما قلت أيضا سابقا أنه لا يوجد مسلم على وجه الأرض ليس لرسول الله فضل، رسول الله هو صاحب النعمة على كل مسلم، ثم بعده علي بن أبي طالب عليه السلام. ونحاول في هذه الليلة وفي الليلة المقبلة والتي بعدها أن نوضح هذا المعنى، كيف أن أبوي هذه الأمة، يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة، الأب الأبوان أصحاب فضل على الأولاد، الأب والأم. ولذلك يعني الإنسان إذا أراد أن يبر أبوي إنسانا أول ما ينبغي أن يبر والديه، لأنه أصحاب نعمة عليه إذ حملته أمه ورباه أبوه بعد أن أدبه أبوه وصحبه ورباه. ولد مع أبويه 9 أشهر في بطن أمه و7 سنوات بينهما، ولكن تغذوه أمه وترضعه شيئا فشيئا، يبدأ يتحمل الأب المسؤولية. ثم اصحبه 7 اتركه 7 وأدبه، التأديب مسؤولية الأب. ثم اصحبه، أي صحبة يعني التربية في الإسلام للولد تبدأ ب7 سنوات في البيت، يترك في البيت ليأخذ عن أمه وأبيه العادات والتقاليد الدينية. ثم بعد ذلك يؤدب، إذا مارس بخطأ معين يؤدب، يمسك على يده أن هذا خطأ، يعلم القرآن، يعلم الآداب، يؤدب، أحيانا يضرب. ثم اصحبه الأب، بعد الصحبة ليست للأم، اصحبه الخطاب للأب وليس للأم. تبدأ تربية الأب بشكل جدي، أن يصحبه إلى المجالس، يصحبه إلى ساحات العمل. ثم هاي فات 21 سنة، يقول له إذا صار راشد، صار خير، صار نافع، فهو والحمد لله، وإلا فإن لم يصلح بعدها فلا ترجه لكل خير، بعد ما يجيب إن شاء الله إحنا مستفيدين من هذه في حياتنا. المهم الأبوان لهما أو هم أصحاب النعمة على الولد. المسلم له أبوان، ليس فقط في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وزمن علي، أنت اليوم مسلم لرسول الله صلى الله عليه وآله ولعلي، هم أبواك ولهم لهما عليك فضل، لأنك تدين بأي شيء؟ تدين بدين الله الذي نزل من عند الله وبلغ النبي القرآن، والقرآن بين يديك تقرأه، هذا واحد، وهذا القرآن له تفسير، والتفسير علمه رسول الله، علمه جبرائيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله أملاه على علي عليه السلام وكتبه بخط يده وبلغه المجتمع، وعلم المجتمع علي عليه السلام المجتمع أحكام النبي بعد إذ حرفت. فإذا صاحب النعمة الثاني هو علي، والأئمة 9 أو الأئمة 11 بعد علي إنما هو إنما وظيفتهم بيان ما أخذوه عن علي بن أبي طالب عليه السلام، تفصيل حياة علي وعلم علي وجهاد علي ومعاناة علي بالأئمة 11 إمام من الحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، حتى يشرحون جهد علي بن أبي طالب عليه السلام لإحياء الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وآله. وإلا هما 2، محمد وعلي. يا علي أنا وأنت أبواء هذه الأمة، سواء كان المسلم زمن النبي صلى الله عليه وآله أو المسلم في زمن المهدي سلام الله عليه، إنما أبواه وأصحاب النعمة عليه هما محمد وعلي. هذا إن شاء الله نريد نبينه في الأحاديث الآتية إن شاء الله. إذن موقع علي من النبي موقع الوارث، وارث علمه، وارث جهده، والمؤسس معه، لأنه في هذا الشهر الكريم كان علي عليه السلام إلى جنب رسول الله وهو ابن 7 سنوات، وضيف له 7 سنوات أخرى صار 14 سنة، وهذا عملا بالأدب، أدبه 7 فأخذه معه يؤدبه، وأصحابه 7 حينما أمير النبي صلى الله عليه وآله كان يصطحب علي وكان شريكه في العمل في الحقيقة، فكان يعبدان الله سوية في غار حراء. وفي نهاية 14 سنة، يعني حينما بلغ النبي صلى الله عليه وآله 40 سنة، نزل الوحي، لا ليجعل النبي نبيا لا ليجعل محمدا نبيا صلى الله عليه وآله، محمد نبي قبل ذلك من عمر 28 29، وإنما ليكلفه بالرسالة، وكلف معه عليا عليه السلام، ونزل محمد صلى الله عليه وآله وعلي من الجبل، محمد الرسول وعلي الوزير يتحملان معا عبء تبليغ الرسالة لقريش وللعربي، ومن هنا الإسلام بني بجهد النبي صلى الله عليه وآله وعلي سلام الله عليه. هذا مكان علي، مكانة علي من الإسلام. يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، لخصها هذا الحديث، يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى. لا يوجد مسلم لا يعرف هذا الحديث سنة وشيعة، لأنه مروي في كل كتب المسلمين، وينبغي أن يحفظ هذا كل إنسان هذا الحديث من عمر 7 سنين، من عمر 8 سنين يحفظه، ليعرف مكانة علي عليه السلام من النبي. فإذا قرأ القرآن ورح يعرف مكانة هارون من موسى. سورة طه تشرحها مفصلة، الله تعالى يكلف موسى بالرسالة، يا موسى روح إلى بني إسرائيل في مصر، روح أنذر فرعون وخذ معك بني إسرائيل وأخرجهم من مصر ما دام هذول ضايقوهم واستعبدوهم، أخرجهم خلاص. 400 سنة 500 سنة عاشوا في مصر، الآن المصريين تضايقوا منهم، أخرجهم من مصر، أرض الله واسعة، يخرج شعبا ويخرج فردا، شعب كامل وهم بنو إسرائيل. قال يا رب أرسل، أريد معين، أريد وزير، اجعل لي وزيرا من أهلي. مقترح هارون أخي، أشدد به أجري، في آية أخرى رجاء يصدقني، هم يدافع عني أو هم، أنا أريد لواحد اللي أقوله يمشي لازم يصدقني. قال حلت البركة، قد أوتيك سؤلك يا موسى. فأنت تقرأ في القرآن منزلة هارون من موسى في الرسالة، وتحفظ هذا الحديث، يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، راح تعرف إذن تماما ما هي منزلة هارون، ما هي منزلة علي من رسول الله صلى الله عليه وآله. هاي بداية الطريق، هاي بداية الطريق، وظل تتعلم ونتعلم إلى نهاية عمرنا، إحنا نقرأ في سيرة محمد وعلي سلام الله عليهما كما نقرأ في سيرة هارون من موسى. من أين تبدأ؟ من أين يبدأ الحديث عن محمد صلى الله عليه وآله وعلي؟ يبدأ الحديث من محمد وعلي من زمن إبراهيم. وليش تكلمنا عن إبراهيم عليه السلام؟ نبدأ من إبراهيم. القرآن ينبهنا، يقول إبراهيم عليه السلام لما خرج من هنا من هذه المنطقة، وفي تقدير لما وصل هذه المنطقة، لأن هذه المنطقة بعيدة عن بابل، جدا بعيدة، خصوصا إذا كان هذا النهر الآن القريب لفرع الكوفة وبعد فرع العباسيات، هذا نهر كلش متأخر، وإلا الأقدم هو نهر العباسيات، فبين النجف ونهر العباسيات تقريبا، يعني الآن هاي صايرة في وسط الصحراء تماما، يعني بعيدة عن بابل كل البعد، يعني تبدأ بأرض النفي تماما، هذا جزء من أرض تيماء التي أو أرض الجنوب التي نفي إليها إبراهيم عليه السلام، وإنما لقى مجموعة من الناس المحدودين بالإمكانات، عادة الدول لا تهتم بهم، فبابل لا تهتم بأربع بيوت 5 بيوت بهذا المكان، 4 5 بيوت في ذلك المكان، لأن لأنهم لا يشكلون قوة خطيرة تماما. لذلك عرضوا على إبراهيم أن يسكن هنا، قال لهم لا ما أسكن هنا، وتحرك باتجاه الجنوب وسكن في منطقة بينه وبين مكة لعله 3 أيام، أقل من 3 أيام، في منطقة اسمها الخلوص. وفكرة أن إبراهيم عليه السلام سكن في هذه المنطقة، هذا المسلمون يعتقدون بها، وإلا أنت الآن تقرأ في أي كتاب مسيحي أو تقرأ في أي أطلس، افتح أي أطلس من أطالس العالم أو تاريخ البشر،
عند المسيحيين عند اليهود راح يخلوا لك إبراهيم وزمزم راح يخلوها بجنوب فلسطين تماما، ويخطئون هذا المكان، يقول لك إبراهيم ما راح لمكة، إبراهيم عاش هو وإسماعيل جنوب فلسطين، والآن أكو منطقة اسمها بئر سبع اللي هي تقابل بئر زمزم. فإحنا عندنا معركة مع ملياري المسيح في الدنيا حول ما جاء به القرآن الكريم. هل أن إبراهيم بعد النفي، إبراهيم بعد الهجرة سكن فلسطين أو سكن مكة؟ قبل مكة سكن المنطقة القريبة من مكة، الآن تسمى بخليص، خليص أو خلوص اللي هي بينها وبين مكة، بين الكعبة بين مكة تقريبا 3 أيام. يجي الباحث الإسلامي ويحاول أن يقرأ التوراة عند المسيحيين بلسانها العبري بلسانها الآرامي ليكتشف أدلة على صدق القرآن الكريم أن إبراهيم سكن قريب مكة. هذا نحصل عليه دليل. يعني الآن أنت إذا تروح إلى نص من النصوص في قصة إبراهيم في التوراة راح تجد أن إبراهيم خرج من أور وسكن منطقة خلوص، خلوص وخليص واحدة. ونقول لهم تعالوا دلونا على هاي منطقة خلوص وين، خليص وين؟ لا يقدمون ولا يؤخرون تماما. والحمد لله ظهر باحث مصري من الباحثين الممتازين عند كتاب اسمه نبي من الجنوب على الانترنت، يقدر الانسان يحصله، وبحث قيم جدا، سماه نبي من الجنوب. هو كان المفروض يسميه نبي من بابل، يعني ابراهيم سماه نبي من الجنوب، وبرهن من خلال النصوص التوراتية أن إبراهيم راح إلى مكة وإلى هذه المنطقة التي سميتها خلوص. طبعا هو ما ذكر هذا النص الخلوص، هذا من الحمد لله من نتائج أبحاثنا، وإنما هو له طرقه الجيدة لإثبات فكرة أن إبراهيم عليه السلام في تلك المنطقة. فإذا عندنا معركة بين معركة ثقافية، معركة فكرية بين المسيحيين وبين المسلمين حول مكان إبراهيم بعد أن اتفقوا جميعا على أن إبراهيم من أور. ولكن مع الأسف الشديد خلال هالخمسين سنة الأخيرة لما اكتشفوا أور السومرية في أور المقير في الآثار ظن الباحثون أنها أور اللي موجودة في التوراة، أور الكلدانية اللي التوراة تقول هذه أور إبراهيم، فصار اشتباه آخر يحمله المسيحيون وسرى منهم إلى الإسلاميين إلى المسلمين مع الأسف الشديد. بعض أساتذة الجامعات من الباحثين مع الأسف الشديد هم صار يفكر أن أور الكلدانية هي أور السومرية، بينما هو الأمر ليس كذلك. أور الكلدانية هي أور بابل تماما، يعني أور معناها مدينة، وهذه أور السومرية أيضا معناها مدينة. المهم أن هناك خلاف بين مستقر إبراهيم بعد الهجرة، المسلمون تبعا للقرآن الكريم يقولون أن إبراهيم عليه السلام سكن في منطقة قريبة من مكة، ثم لما ولد له إسماعيل أمره الله تعالى أن يسكنه في مكة وجرت فيه معجزات هناك. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، هذا المكان شهد منذ طفولة إسماعيل معجزة، لأن الله تعالى أمره أن يضع إبراهيم هناك وإسماعيل وهو طفل تحمله أمه على كتفها حملته، ونفد الماء وأخذ الطفل يبكي، والأم أخذت تتحرك بين الصفا والمروة 7 مرات وتهرول من تجي بين الضوئين الأخضرين حتى ما تسمع صوت بكاء إسماعيل. بالشوط السابع قالت أنا خل أشوف ابني، هذا صوت ماكو إلا إله، وإذا تجي وتلقى عين ماء تحت رجل إسماعيل، هي عين زمزم. وماكو صلوات على محمد وآل محمد، هي الصلاة على النبي وآل النبي، هم في الأحوال الاعتيادية وهم إذا أكو معجزة. بعد الله تعالى يجري عينا من الماء تحت رجل طفل إسماعيل وتستمر بالجريان من ذلك الوقت إلى اليوم 4000 سنة. يا ما أنهار جفت، فروع أنهار جفت أمامك وادي الأبيض من أعظم وديان الدنيا فروعا وطولا، الآن جاف ناشف، كان سابقا نهر وألا فروع ما إلى شيء. هذه عين ماء نبعت على رجلي تحت ضربتي من ضربة من ضربات إسماعيل وهو يصرخ من العطش، وهي إلى اليوم تجري. هذه آية وليست آيات، فيه آيات بينات. أنت من تروح إلى مكة أو تدرس أخبار مكة ينبغي أن تعرف هذه الآيات. أول هذه الآيات ما هي عمي؟ زمزم. لا بد الحجاج من أصدقائك من يروحون شي يجيبوا لك هدية، قطعة قماش، لو يجيبوا لك شوية شربة من مي زمزم. هذا بعد هو الناس هكذا الحجيج يروحون من الناس الفاهمين واللي يعرفون قيمة زمزم يجيبون هذا فالشيء شربة مي من زمزم تشربها لأن بها البركة وبها الشفاء. ثم نما هذا الولد صار عمره 14 سنة 15 سنة، فلما بلغ معه السعي يعني صار يشتغل، إبراهيم عمره 99 سنة وإسماعيل عمره 14 سنة، قال له يا إبراهيم يلا ابني البيت. بناها في هذه الليالي العشر من ذي الحجة في الأيام نهار والفجر وليال عشر، هاي هي هاي الأيام أيام في الحجة. بنى شايب عمره 99 سنة وشاب عمره 14 سنة مؤدب بأدب أبيه أدب النبوة والرسالة، ويصعدون فد بنية طولها قامة الرجل وفد مقدار مما يرفع يده تماما، عبارة عن حجارات يصفطون. هذا بيت الله، بيت الله مو عبارة عن عمارة ناطحة السحاب، بيت الله هذا عبارة عن حجارات فوق حجارات وأحيانا هم طين ماكو. تتصور أن مثل هذا البناء يقاوم عواد الزمن يبقى 4000 سنة؟ هذه آية أخرى. كم من عمارة هاي مو أمامك جنائن باب المعلقة، أين جنائن باب؟ جرفها النهر وراحت، يعني قبل 100 سنة كانت موجودة عند الفرات، الآن كل أثر ما إلها، وإجا هذا الخبيث البعيد راد يسوي له فالجنائن جديدة، وعبالة كان يظن أنه أن الدنيا خالدة له، صحيح راح وانتهى وصارت للخيرين وللعراقيين من جديد تماما. فإذا ما بناه الله تعالى ينمو ويستمر ويشق طريقه عبر الزمن. إذا تريد تعرف الله، هذا خاف أكو ناس ما يعرفون الله في الحياة، ما يستفيد من البراهين النظرية، روح للبراهين العملية. الله سبحانه وتعالى عنده براهين نظرية وعنده أكو براهين نظرية بالمنطق وبالعلم، وأكو براهين حسية محسوسة يستطيع كل إنسان أن يقرأها. ما يراد أن أنت تقرأ وتكتب لتكتشف أن زمزم دليل على وجود الله، فقط تروح تسأل هاي شنو هذا البير، راح يقول لك عمي هاي البير صار لها 4000 سنة. تشذبون، فما ممكن هذه الأمم هذه الأجيال خلال 4000 سنة تتوارد أخبارها في أنه هذه المنطقة اسمها زمزم وهذه هي بئر إسماعيل. هذا عرف عام كل العشائر، إذا أكو قضية ترتبط بشيخ العشيرة أو أبو العشيرة كل العشيرة تعرف خبر أو قصة ذلك الرجل، ما بها شيء. ذرية إسماعيل حملت أخبار بيت إبراهيم وبيت إسماعيل. المهم بعد ما انتهى البيت الله سبحانه وتعالى قال له يا إبراهيم أذن في الناس يأتيك بالحج. ذات الوقت إبراهيم المنطقة مفتوحة إلى من الكوفة إلى مكة، لأنه إبراهيم من صار عمره 80 سنة الله دمر بابل، دمر الأكاديين وانفتحت صار احتلال. طبعا رب العالمين هاي سنة من السنن، سنة من السنن، حين يطغى حاكم ويتجاوز الحد ويستعبد شعبه ويستضعفهم ولا يبقي منهم إلا غير ضار به، إلا نافعا له أو غير ضار به. مو هيك سوى لو ما سوى الرجل تماما، بناء الجيش، بناء قوة خاصة به، والشعب ما بقى منهم إلا من لم يضر تماما، ينفعه أو لا يضر. الله قال له فوق الملك إلي، جاب له قوة مما وراء البحار، مما وراء البحار، هم اللي قوموه، قوموه في حرب الخليج الأولى، قوموه وجعلوا الخير. أنتم تتذكرون أو آباءكم خليك يتكلمون الخير أيام حرب الخليج الأولى تماما بالشارع، ما أحس الناس أن هناك حرب، هم نفسهم هؤلاء. قالوا له يلا بعد أمدك انتهى، وثياب عجلوا بدلوا سردوا أنا أوقع بالعشرة، ويقولوا لا إش قد ما راد يتنازل، إش قد ما قدم تنازل، هم ضربوا وأنقر. مو هذا بوش يقول هذا وحي إلهي أنا إجاني، ويقولوا لا، قال أنا إجاني وحي، قال أنت تكون سقطت بعد خلص تكون تغزو، وهو هنا صادق. والوحي مو دائما إلا وراء رسالة، وإنما فكرة تعلق بالإنسان. قال له روح بعد هذا طلعوه، بعد انهوا وانتهى تماما، انتهى احتلال. نفس الشيء الجماعة الذين طردوا إبراهيم أمثالوا العراقيين، سبحان الله، هو ربط نفسه ببابل، نفس بابل، لكن بابل نبوخذ نصر اللي هي بعد إبراهيم، هيش بابل نمرود. أيضا الله سبحانه وتعالى سلط عليهم قوات خارج البلد يسموهم الجوتيين من الشمال، ودمروا بابل تماما، وانفتحت الأرض لإبراهيم، انفتحت الباب لمن يدعو إلى الله ورسوله. لا ينبغي أن تنظروا إلى الدولة فقط، الدولة تروح وتجي، ولكن انظروا اللي كانوا بالسجون من العلماء، كانوا بالسجون لو ما كانوا، كانوا علماء في سجون صدام أو ما كانوا، قسم أكرمهم الله بالشهادة، وقسم أنعم الله عليهم وأخرجهم إلى الحياة، والآن هم مراجع في الحياة، الآن مراجع يرجع إليهم الناس ويأخذون عنهم الدين. واضبالكم من آل الحكيم سيد محمد سعيد الحكيم، هذا الرجل مرجع، أنا ما أدعو إلى مرجعية، والمرجعية الرسمية هي سيد آية الله العظمى سيد السيستاني، ولكن هذا الرجل كان في السجون أو ما كان، قتل من أهل بيته 60-65 شهيد لو ما كان، شنو اللي صار بعد ذلك؟ منو اللي سوى؟ أنا وأنت سوينا، لو هو هذا الرجل صنعه كان في السجون، لو هذا شغل ربك تماما. فسح المجال لهؤلاء العلماء، أبرزهم الآن أحرار فاتحين بيوتهم يعلمون الناس الأحكام، والوفود تأتيهم من أنحاء العراق ومن خارج العراق يأتون يتعلمون. هذا عز من يرتبط بالله، هذا عز من يعزه الله تعالى. هكذا كان إبراهيم، إبراهيم مرجع إلهي يبين الدين، إمام يبين الدين، يبين الأحكام. الله قال له سوي لي بيت، سوال بيت، كنا نصور أو العالم يصورون راح يبني لنا ناطحة السحاب، وهي إذا عبارة عن حجارات فوق حجارات، يلا كل واحد يجي وياه ذبيحة. اجوا الناس من مختلف البلاد، جاي إبراهيم بنى بيت بأمر الله. وإبراهيم من؟ إبراهيم عرف في العالم آنذاك إبراهيم الذي لم تحرقه النار، إبراهيم الذي رزقه الله ولد على عمر 86 سنة، إبراهيم الذي نبتت على بضربة رجل ولده عين ماء حولت تلك البقعة الصحراوية إلى جنة تماما. من ذلك اليوم صارت هذه البقعة الصحراوية جنة، لأن الماء الأرض يحولها إلى جنة، هو شنو الماء يحولها إلى جنة تماما. اجوا من الكوفة من النجف إلى مكة، هذا خط كل لإبراهيم، هذه انفتحت على إبراهيم، لأنه بعد احتلال ما له شغل بإبراهيم، احتلال اليوم ما له شغل بالمرجعية، صحيح أنا ما نرضى بلدنا يحتل، هذا ينبغي أن نقول، ولكن هاي لها قوانينها. الآن نظام سياسي يشتغل من أهل البلد قاعد ركبة ونص، يا احتلال اطلعوا، احنا كنا نأيدهم والمراجع يأيدون، هذا إلى قانون وهذا إلى قانون. احنا اذا كنا نتحرك ويا الله، الله تعالى انقذ الشعب العراقي من طاغية استعبدهم ومنعهم حتى من الزيارة. الآن أجيب، شفت الآن أول أربعينية وإلى اليوم العالم يدهش ماذا يجري في العراق أيام الأربعين. شعب حصل على جزء كبير من حريته، يقول لك إحنا أنت والحسين ما لنا شغل، روح. طلع الشعب كله روح للحسين سلام الله عليه. فإذا أكو خطين، خط سياسة وحكم وحركة، هي لها قوانينها، والسياسة ينبغي أن تخدم الشعب، ينبغي أن تكون شاهرة على خدمة الشعب وتقديم الخدمات للشعب. لكن كما قلت ليس كل شيء للشعب هو الخدمات، بس إذا ما صنعت خدمات فهذه الدولة مقصرة. أما أنت مع الله شنو تكليفك، مقصر لو معمر؟ أنا أسألك بالله، أنت جاوب بينك وبين نفسك، شعبك نظراؤك في البلد معمرين العلاقة مع ربهم الذي أنعم عليهم وأكسبهم حرية، لهم مخربين أغلبهم بالشارع من شوية حكة، شي يقول؟ يترحم لو يكفر، يشكر لو يكفر، مو ينزل أحد يقوم له، أحد يقوم يخنقه يقول له لك ماذا تصنع؟ وهذا أمر معروف عن المنكر. إن أرأيتم بأم أعينكم كيف أن الرجل إذا ذكر صدام بخير بشر شي يصير عليه؟ ليش الله ما قادر أن هذا الذي يكفر به جهرة، يعصي أمره جهرة، يتكبر عليه جهرة، يجاهر بالعداوة لله، ليش الله ما قادر يقصف يبتر ويبتر أهله ويبتر منطقته ويجيله من الوجود؟ ما قادر؟ لكن الله حليم، الله تعالى يمهل ولا يهمل. فإذا لا ينبغي أن يكون نظرنا فقط إلى الدولة، والله هاي ما بيها خدمات، صح ما عدا خدمات اضغط عليها، احنا انتخبناكم تعالوا صيروا نجيهين، كل صحيح، ولكن تعال انت مسيرتك ويا الله سبحانه وتعالى، تعال شوف ابنك في البيت يصلي او لا يصلي، ابذل جهد. انا ما اقول لك انت هذا ابنك اذا بذل جهد راح يصلي، يعقوب وهو نبي اولاده تآمروا على يوسف وهو وصي وهو طفل وحاولوا قتله، هذا ما بي مشكلة. يعني انت ابذل جهدك من اجل اصلاح العلاقة بينك وبين الله، وابذل جهدك لهداية الناس ودعوة الناس الى الله تعالى. اجوا الناس لابراهيم، يا ابراهيم شنو؟ قال اكو تشريع للحج، الان الحج راح يصير هنا. قبل ابراهيم وين كان الحج؟ كان في العراق الحج، لكن هاي القضية طويلة ما أريد نشرحها. طبعا أنت في أرض مقدسات، هاي المنطقة كان يحج إلها في أيام نوح عليه السلام، ما يروحون إلى هناك، وين يروحون إلى مكة؟ حولها المياه من كل جانب، يتعطل الحج؟ ما كان يتعطل الحج، لابد من حج. في كل شريعة، في كل نبوة مؤسسة لابد أن تكون هناك حج، لابد. وهذه البقعة، هذه الأرض المقدسة كان مكان يحج فيه وتذبح فيه الذبائح وتقصد تماما، كانت حرم. إن الله اتخذ كربلاء، كربلاء اسم لكل هذه البقعة، لكن ليس فقط عند الحسين عليه السلام كما قلت كربلاء، وهذا بحث مفصل. إن الله اتخذ كربلاء قبل أن يتخذ مكة حرما آمنا، هذا من بين نوح، فترة نوح إلى إبراهيم سلام الله عليه كانت المحاج هنا تماما، هذا بعد مفصل. ولكن بعد ما أسس إبراهيم على البيت خلص، بعد الحج يصير عند إبراهيم، وإلا قبل إبراهيم الحج وين كان؟ في أماكن أخرى. أنا ما أريد يصير قصاص، وإلا القصص حلوة، هاي كلش حلوة، هي قصة إبراهيم وإسماعيل وشلون فديناه بذبح عظيم، وهي حلوة، لكن أنا ما أريد يصير قصاص، وإن كان الأنبياء كلهم قصاصين. إذا صارت فرصة أحكي لكم القصة اللي عجيب، يعني الطفل والرجل يتفاعل مع قصة إسماعيل وكيف فداه الله بذبح عظيم. ولكن أرجع للشاهد، إن شاء الله ما نسيت للشاهد. عندما كان إبراهيم وإسماعيل يرفعان القواعد من البيت وأتم القرآن، هنا يقص لنا القصة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، واضح ما يراد له شرح. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، احنا بنينا لك بيت كما امر تقبله منا. علامة قبول الله للبناء او للعمل ان يخلد العمل، وخلد هذا البيت بنايا كما قلت حجارات فوق حجارات، واذا الان مستمرة في عمود الزمن 4000 سنة. وعلامة قبول الله للعمل نمو العمل، تشوفون يعني مكة كيف تنمو في ابنائها. تمام، ما كلها نظيف الدنيا إلا بيت واحد، هذا البيت الواحد يا بيت، وليس بيتا وإنما هو قبرا، قبر أبو عبد الله. لا يوجد في الدنيا نظير لبيت الله في قصد الناس إليه ليدعو الله عنده ويتقربون بالعبادة عنده على طريقة نبي إلا قبر الحسين عليه السلام، حيث يقصده الملايين ليدعو الله، يدعون الله عنده ويتعبدون عنده بطريقة نبي، وهو أبو الحسين وجد الحسين رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، وهذا واضح. هذا يراد لحكي مفصل، لكن احنا ما نريد نتحدث عن هذا الموضوع. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك. اخرهم مسلمين، ابراهيم نبي ورسول، قبل ان يكون نبي كان مسلما، ثم صار نبيا، ثم صيره الله تعالى رسولا، ثم جعله اماما. بعد ابنهم ايضا تربيه نبي كاملا، مسلمين اذن وباعلى درجه من الاسلام. ربنا واجعلنا مسلمين لك، هاي للمستقبل، دعاء للمستقبل. يا رب أدم حالة الإسلام هذه، أدم علينا حالة الانقياد. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا، طبعا هذا الانقياد اللي برز حينما امتحن الله تعالى إبراهيم بأن يذبح ولده، وامتحن الله إسماعيل بأن يقبل أبوه يذبحه، فلما أسلم يعني أعلى درجة من الإسلام بلغها إبراهيم وإسماعيل. الآن إبراهيم يطلب من الله تعالى أن يجعل هذه الحالة مستمرة، واجعلنا مسلمين لك إلى الموت، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. يريد قرة عين، ما يريد مجرد ذرية، ولا الآن ذرية إبراهيم ملأت الدنيا من ذلك الوقت إلى الآن، لا، يريد قرة عين، يريد أمة مسلمة، يعني جماعة مسلمة إسلامها كإسلام إبراهيم وإسماعيل. شوف العائلة، انظر، واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ربنا وابعث فيهم، في من؟ في هذه الأمة المسلمة اللي إسلامها كإسلام إبراهيم وإسماعيل، واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. يعني إذن هذا الرسول رح يبعث أولا إلى هذه الأمة المسلمة قبل ما يبعث للأمة المشركة. هذا الرسول هو محمد صلى الله عليه وآله، وهذه الأمة المسلمة هم الأئمة، وأولهم علي بن أبي طالب عليه السلام. الآن أنا أذكرك، في غار حراء كم مسلم عندنا كانوا يعبدون الله على دين إبراهيم؟ من أكو؟ محمد صلى الله عليه وآله ويا منه؟ علي. فهذول اثنين أمة، أي أمة مسلمة، هؤلاء ذرية إبراهيم لو مو ذرية إبراهيم. بس إذا يشكون بفاطمة بنت أسد، إذا يشكون بأبو طالب، إذا يشكون بالبقية، فهذا ما في شك، هاي قبل الرسالة، تماما قبل الرسالة. فإذا يوجد الآن أمة مسلمة على دين إبراهيم، والآن أحدهم الله تعالى جعله رسول وبعثه إلى الثاني. يا رسول الله أنا أسمع ظنة، أسمع صوت، قال هذا صوت الشيطان، إنك تسمع ما أسمع. الآن الله كلفنا بالرسالة، كلفنا بأن نروح نحرر بيت إبراهيم من الأصنام، كلفنا أن ندعو الله، ندعو إليه إلى عبادته وحده، نحرر مكة وكعبة إبراهيم من شرك قريش وضلالات قريش وتحريفات قريش. يلا يا علي أنت مني لمنزلك هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. طبعا هسه الآن تتفهمها أنت. إذن أول ما بعث محمد صلى الله عليه وآله بعث إلى فرد مسلم، إلى الأمة المسلمة. أحيانا الفرد يسمى أمة. كان إبراهيم أمة. إذن علي عليه السلام في زمن رسول الله في غار حراء أمة بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وآله. هاي نقطة جديدة، نقطة مهمة أن الإنسان ينتبه إليها. القرآن أسسها لنا، هاي دعوة إبراهيم. إذن أكو شيء اسمه دعوة إبراهيم، القرآن الكريم يشرحها لنا ويوضحها لنا، هذا دعوة إبراهيم. النبي صلى الله عليه وآله يقول أنا دعوة أبي إبراهيم، هذا دعوة أبي إبراهيم. إبراهيم لما خرج من العراق وصل إلى هنا قال ربي واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أريدك في هذا النصف الثاني من البشر أريد لرسول صدق، لسان صدق. طيب لسان الصدق هو الرسول، تماما هو الرسول تحقق. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، إذن تحقق. إذن من زمن إبراهيم أكو دعوة، أكو بشرى بنبي يبعث من مكة إلى بني إسماعيل من ذرية إسماعيل، بل يبعث إلى العالم أجمع. هاي احفظها، أن البيت الحرام، أن مكة، أن الكعبة، أن هذا البيت أسس واقترنت به دعوة إبراهيم، اقترنت به نبوءة بالنبي محمد صلى الله عليه وآله. فهذه الأجيال من ذرية إسماعيل تحمل هذا الوعد. فقط الأجيال، ومن بين الأجيال أكو أوصياء لإسماعيل اللي هم آباء النبي، وهؤلاء موحدون. فإذا هؤلاء يحملون البشرى بمحمد صلى الله عليه وآله. في صحف إبراهيم التي ضاعت في المجتمع وحفظت عند آباء النبي، عند عبد المطلب وعند أبي طالب، وسلمها إلى النبي صلى الله عليه وآله، لأن أبو طالب آخر أوصياء إسماعيل عليه السلام. هذا خطأ، يحمل البشرى فقط وفقط يحمل البشرى ذرية إسماعيل في مكة، لا ذرية إسحاق ويعقوب في الكوفة، لأن إبراهيم عنده خطين، خط الله تعالى أمره أن يسكنه في مكة عند البيت لينشروا ويحملوا هذه البشارة، البشارة، وخط آخر في الكوفة. ليش هذه الكوفة المحدودة غرب الفرات وإنما الأوسع إلى النخيلة إلى الكفل؟ في الكفل مدفون هود، مدفون يهوذا ابن يعقوب، جاب هناك يهوذا ابن يعقوب، معنى سكنهم هناك. وهي الرواية عن أمير المؤمنين، مو من عندي، لما مر إلى النخيلة قال ما هذا القبر الذي يعظمه اليهود هنا، ما هذا القبر الذي يعظمه الناس؟ قال بعضهم هذا قبر هود، قال لا هذا مو قبر هود، هذا قبر يهودا، يهوذا هذا ابن يعقوب. ولذلك اليهود مستمرين في تعظيمه من ذلك الوقت، حتى لما جيء بهم إلى الأسر، لما أسرهم نبوخذنصر الطاغية الظالم، الظالم جندي أنتقم به وأنتقم منه، انتقم بنبوخذنصر من بني إسرائيل أيام صدقيا سنة 586 قبل الميلاد، دمر دمر نبوخذنصر والعراق والبابليون دولة بابل لأنها كانت ظالمة، وكان إرميا النبي إرميا في الجب، استخرجه جنود البابليين من الجب تماما، ظالمة الدولة ظالمة. بعد ذلك جابهم إلى هنا، يعرفون أماكنهم لأن هنا أماكنهم، أي أماكن آبائهم، لأن إبراهيم عند إسحاق سكن هذه المنطقة، وعند إسماعيل سكن مكة. شئت أن أبيت هذا أصل، يجي الآن يقول لك أنا أكون أكرههم، كون أقطعهم، كون ما أشوفهم، هذا مو منطق. هذا هذول أنبياء، أنبياء وأنبياء سكنوا هنا، ما في مجال تقول أن الأنبياء ما كانوا هنا، تماما أنبياء هنا، إسحاق ويعقوب، ومن هنا هاجروا إلى مصر. الحمد لله الذي جاء بكم من البدو، البدو هاي منطقة كما قلنا هاي البادية، هذه البادية بادية النجف، وتحركت وبادية السماوة وبادية الشام، وتحركوا من بادية الشام إلى النجف. طب هؤلاء، الوقت أدركني وعندي 7 دقائق كن ألخص الموضوع. هؤلاء إسحاق ويعقوب قالوا، قال عنهم القرآن: فلما اعتزلهم وما يعبدون وهبنا له إسحاق ويعقوب. ومن قبل المن وهب؟ وهب إسماعيل. الآن يجي يتحدث عن إسحاق ويعقوب: وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا. شوفوا هذا تعبير، وهبنا لهم من رحمتنا، يعني وهبنا لهم أصفياء من ذريتهم، جعلناهم أنبياء، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. يعني في هذا الخط، خط إسحاق ويعقوب الذي سوف يستمر 1300 سنة، 1600 سنة، لأن من إسحاق إلى عيسى عليه السلام تقريبا 1800 سنة. وهبنا لهم لسان الصدق. من هو لسان الصدق لهذا الخط؟ هو موسى عليه السلام وهارون، بعثهم الله تعالى في مصر بعد ما ذرية يعقوب هناك ابتعدت خلال 500 سنة، 600 سنة ابتعدوا عن دين الله ودخلت إليهم التحريفات. الله بعث لهم موسى وهارون ليؤسس أمة تحمل كتاب الله، حملته من زمن موسى إلى زمن عيسى 1450 سنة. ماذا يحمل كتاب موسى بخصوص محمد وعلي؟ ماذا يحمل كتاب موسى بخصوص دعوة إبراهيم في مكة؟ يحملها بصراحة ووضوح كما يحملها أهل مكة بوضوح. اقرأ القرآن أيضا، أبدأ لك من سورة طه: قالوا لولا يأتينا بآية من ربه. الريد اسمعوا: قالوا لولا يأتينا بآية من ربه. نريد آية غير القرآن قدم لنا. فالله ما قالهم لا، ما قالهم القرآن كافي، لا، قالهم حلة البركة. أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى؟ بينة معناها شهادة، يقولهم أمامكم الصحف الأولى، ما جاءتكم، ما وصلتكم. طيب كون نسأل القرآن الصحف الأولى ما هي يا كتاب الله؟ وحلف البركة، ارجعوا إلى سورة الأعلى، اشتقرأوا في سورة الأعلى: إن هذا، يعني إن هذا القرآن لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم. جيد، هو صحف إبراهيم من امتلكها؟ لأن حتى هم بنو إسماعيل ضيعوها، ولكن عندنا صحف موسى لها التوراة. التوراة 5 كتب، 5 أجزاء: سفر التكوين، وسفر العدد الخروج، وسفر العدد، وسفر الأحبار، وسفر التثنية، 5. نروح للسفر الأول، نقرأ قصة إبراهيم، وإذا بنا نجد قصة إبراهيم كيف الله تعالى يبتليه بذبح ولده الوحيد وهو إسماعيل، لكن هم يخلون اسم إسحاق. ثم كيف أن إبراهيم طلب من الله تعالى يا رب بارك في إسماعيل، الله قال له حلت البركة، أنا باركت بإسماعيل جدا جدا، 12 إمام يلد. علماء البحث من اليهود والنصارى يقولون هذا النص يشير إلى محمد صلى الله عليه وآله، علماء السنة قاطبة يقولون هذا النص يشير إلى محمد، اللي هي لفظة جدا جدا. إذا رجعنا إلى اللفظ العبري بمؤد مؤد، واللفظ العبري بمؤد مؤد، إذا رسمت ورسمت تحت بمحمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد. راح تشوف التطابق عجيب، وتشوف التطابق بين حساب الجمل للفظة بمؤد مؤد 92 وبمحمد ومحمد 92، فإذا الجملة وافية. علماء اليهود الذين يسلمون رأسا يسلمون شيعة، لأن يقول لك شوفوا بمحمد واثني عشر إمام، ما في مجال. ابن تيمية يقول هذول غلطانين، لأنه هذول الاثنعش مو الأئمة الذين تدعو إليهم الرافضة، هذول الاثنعش هم مفرقين في الأمة. لا، هو أنت غلطان البعيد، أنت لك السهم، هذول يفتهمون. وعلماء المسلمين الذين أمثال البلاغي رحمة الله عليه من علمائنا في النجف، تعلم العبرية والإنجليزية وقرأ كتب التوراة، والحمد لله إحنا على خطه على سيره، الله سبحانه وتعالى وفقنا أن نعرف العبرية والإنجليزية والسريانية والآرامية، واستخرجنا هذه النصوص، نصوص التوراة بمحمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته. أنت الغلطان البعيد مو إحنا. وإذا قدر أن ننطي هذا البحث على شاشات التلفزيون ونعطي النصوص كما هي للعالم أجمع، وليس إلى شيعة أهل البيت، لأن شيعة أهل البيت ما يحتاجون، الحمد لله على يقين من أمرهم في ارتباطهم بأهل البيت سلام الله عليهم، وأنما ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فإذا سفر التكوين يتحدث عن وصية إبراهيم، عن دعوة إبراهيم، ويشخص العدد يقول 12. القرآن ما ذكر العدد حتى يربط الكتب الإلهية بعضها ببعض. روح إلى سفر التثنية الإصحاح 15، الآيات 15 إلى 18، يقول هناك على لسان موسى سوف يبعث الله لكم، يقولهم يا بني إسرائيل، من إخوتكم يعني من بني إسماعيل، نبيا مثلي، سوف يبعث الله لكم نبيا مثلي من مكة، من دار ندوتي، من دار عبادة إخوتكم، يعني من مكة. إن شاء الله غدا أتحدث عن هذا مفصلا حتى لا أظلم البحث. فإذا خلاصة الحديث أننا نتحرك الآن ضمن دعوة إبراهيم في أهل في محمد صلى الله عليه وآله واثني عشر، في محمد وعلي والمهدي والحسين، من كتب التوراة ومن تراث الأنبياء. إلى غد إن شاء الله لبحث هذا الموضوع، وإن شاء الله نذكر كتاب إدريس أن القضية لا تبدأ من إبراهيم، وإنما تبدأ من آدم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة وجاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، البشارة بمحمد وعلي والحسين والمهدي إلى تمام 12، البشارة من زمن آدم إلى زمن إدريس، وهذا الكتاب كتاب إدريس الحمد لله موجود وعلى الإنترنت موجود. إذا الليلة عندك فراغ تقدر تراجع على الإنترنت، اكتب سفر أخنوخ أو كتاب أخنوخ وأقرأ الفصل 91 و93 لتقرأ الأخبار السارة بإبراهيم وبنبتة العدل الأبدي الذي وصف بها إبراهيم، وبالأبرار الذين سوف يبعثهم الله من ذرية إبراهيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.